كده ماشي خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله عز وجل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم ونبارك على رحمة الله المهداه ونعمته المسداه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل علمنا حجة لنا لا علينا، اللهم آمين. بالأمس تعايشنا مع طرق تخريج حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينا أنها طرق متعددة، ذكرنا على وجه التفصيل واحدة منها وهي تخريج الحديث بحسب مطلع الحديث أو بحسب أول لفظة منه. صحيح أننا ذكرنا أنها الطريقة الأولى، لكن قضية التصنيف هذه قضية ذكرناها من باب التقريب لا من باب التحقيق، فالتحقيق لا يجعل طريقة أولى وطريقة ثانية وطريقة ثالثة، إنما من باب التقريب والتوضيح صنفناها أنها الطريقة الأولى على أننا يعني قد بنأنا بها، لكن يمكن أن تكون الطريقة الثانية أو الثالثة أو الرابعة. فأعني أن تصنيف طريقة معينة بأنها الطريقة الأولى أو الطريقة الثانية أو الطريقة الثالثة هذا يعني اصطلاح لنا ولا مشاحة كما يقولون في الاصطلاح، ولا مانع من تقديم طريقة على أخرى. هي في النهاية المقصود من تعداد هذه الطرق هو تيسير الوصول إلى الحديث في المصادر الأصلية، فأي طريقة تيسر من خلالها الوصول إلى الحديث فهي الطريقة التي أباشرها وأتعامل معها وأصل إلى حديثي في مصادره الأصلية وأستفيد بها حسب ما ييسر الله تبارك وتعالى. فالطريقة التي فصلناها بالأمس هي طريقة تخريج الحديث بحسب مطلع الحديث أو بحسب أول لفظة منه، وذكرنا أنها تعتمد على البداية الصحيحة التي يتيقن منها الباحث أو الباحثة من مطلع الحديث، لأن أصحاب هذه الطريقة حين رتبوا الأحاديث في مصنفاتهم إنما رتبوها بحسب مطالع الحديث، وهذه الطريقة تخدم الأحاديث القولية كما قلنا، ومصادرها متعددة، منها الجامع الصغير للإمام السيوطي وقسم الأقوال من الجامع الكبير أو جامع الجوامع أيضا للإمام السيوطي، كتب الأحاديث المشتهرة على الألسنة، وأبرزها كتاب كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس، ثم بقية الكشافات والفهارس العلمية لكتب الحديث المختلفة. كل هذه الكتب إنما رتبت فيها الأحاديث بحسب مطلع الحديث. الفهارس قد تذكر طرفا من الحديث يدل على بقيته، وتعايشنا تفصيلا كما ذكرنا بالأمس مع كتاب الجامع الصغير، ونبهنا على عدة أمور ينبغي أن تكون على علم في التعامل مع هذا الكتاب. إن الكتاب بدأ بحديث إنما الأعمال بالنيات ولم يضعه في ترتيبه الطبيعي من حرف الهمزة، فالترتيب الطبيعي يقتضي أن يكون الحديث في حرف الهمزة يليها حرف النون ثم الميم، لكنه بدأ به تبركا بإظهار حسن نيته في تصنيفه للكتاب كما صنع الإمام البخاري في صحيح. في كل حرف من حروف الهجاء يبدأ بالأحاديث المجردة بأل من أل، ثم حين ينتهي منها يليها بالأحاديث المحلاة بأل من نفس الحرف. في أحاديث حرف كان تذكرون قسمها إلى قسمين، كان المتعلقة بالأحكام الخاصة بأمة الإسلام، وهذه بدأ بها في باب حرف الكاف. بدأ بالأحاديث المجردة من أل ثم تبعها بالأحاديث المحلاة بأل، وبعد أن انتهى من أحاديث حرف كان المجردة من أل والمحلاة بأل تبعها بأحاديث كان وهي الشمائل الشريفة له صلى الله عليه وسلم. وذكرت بعض الأخوات أمس سؤالا كيف يضعها في الأحاديث القولية وهي من قول الصحابة، هي من قول الصحابة خلاص تبقى حديث قولية، لأن احنا الحديث الموقوف كما عرفناه ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل، لأنها قول للصحابي، وهذا القول اتفق من كل الصحابة فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، أدرجت بسبب ذلك في الأحاديث القولية وخصت بباب وهو باب كان وهي الشمائل الشريفة له صلى الله عليه وسلم. أيضا ما أريد أن أنبه عليه وفاتني بالأمس إن أحاديث نهى أو نهينا اللي هي ما يسمى بأحاديث المناهي هذه موضعها الطبيعي في حرف النون مع الهاء، لكننا إذا بحثنا في الكتاب في حرف النون مع الهاء سنجد أربعة أحاديث فقط، لكن ليست كل هذه الأحاديث المتعلقة بالمناهي، وإنما خصها أيضا بباب مستقل بعد أن انتهى من أحاديث حرف النون المجردة من أل والمحلاه بأل تبعها بأحاديث باب المناهي، وذكر فيه قرابة أكثر من 300 حديث كلها مبدوءة بنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا. ده بالنسبة للمحاضرة الأمس، ولعلها تكون واضحة في حدود المدة الزمنية المتاحة لهذه الدورة، وإلا فالأمر يحتاج إلى وقفات طويلة وتحتاج إلى تفصيلات أكثر، لكن من باب ما لا يدرك كله لا يترك كله تناولنا هذا بالأمس وذكرناكم ببقية الطرق على وجه الإجمال. منها طريقة تسمى بطريقة تخريج الحديث بحسب الراوي الأعلى، يعني ربما يلتبس على البعض إذا قلنا أن هي الطريقة الثانية، يعني قضية العدد هذه وربما يؤدي إلى لبس أحيانا، لكن طريقة من طرق التخريج تسمى طريقة تخريج الحديث بحسب الراوي الأعلى للحديث. احنا عندنا الراوي الأعلى للحديث إما أن يكون الصحابي الذي تلقى عن رسول الله وسمع منه، وإما أن يكون التابعي، لأن بعض التابعين قد يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يذكر الصحابي، وهذا ما يسمى بالمراسيل. الحديث المرسل هو ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الصحابي، ده حديث مرسل، والتابع هو الذي أضاف الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إذا الراوي الأعلى للحديث عندنا قد يكون الصحابي إذا كان الحديث مسندا ومتصلا، وقد يكون التابعي إذا كان الحديث مرسلا. طيب الراوي الأعلى للحديث كما قلنا ده طريقة للعلماء اعتمدوها في تصنيف بعض المؤلفات، رتبوا فيها الأحاديث بحسب الراوي الأعلى للحديث، وقلنا إن هذه الطريقة تعتمد على معرفة الراوي الأعلى للحديث، والراوي الأعلى قد يكون صحابيا كما قلنا وقد يكون تابعيا إذا كان الحديث مرسلا. والمصادر التي تخدم هذه الطريقة متنوعة ومتعددة، منها مصادر أصلية. إيه هو المصدر الأصلي تذكرون؟ هو كل كتاب يروى فيه الحديث بإسناد مستقل لمؤلفه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندنا كتب رتبت فيها الأحاديث بحسب الراوي الأعلى للحديث، وهي كتب المسانيد لو تذكرون، وكذلك كتب المعاجم. كتب المسانيد هي الكتب التي يروى فيها حديث كل صحابي على حدة، فأحاديث أبو بكر ثم أحاديث عمر ثم أحاديث عثمان ثم أحاديث علي رضي الله عن الجميع وهكذا. وأبرز هذه المسانيد هو مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رحمة واسعة. فلو كان معنا حديث مثلا لأبي بكر يمكننا بقراءة كل الأحاديث التي يريدها الإمام أحمد تحت مسند أبي بكر رضي الله عنه أن نصل إلى الحديث ومعرفة موضعه في مسند الإمام أحمد، لكن هذا الأمر يتطلب شيئا من الجهد وبعضا كثيرا من الوقت، لا سيما إذا كان الصحابي الذي أبحث عن الحديث تحت مسنده من المكثرين في الرواية. فلو فرضنا أن حديثا عندي من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وهو من المكثرين في الرواية، أو من رواية عائشة، أو من رواية عبد الله بن عباس، أو من رواية عبد الله بن عمر، أو من رواية أبي سعيد الخدري، دولت هؤلاء السبع المكثرين، يعني زادت مروياتهم عن 1000 حديث. يعني عندنا أم المؤمنين عائشة 2210 حديث، أبو هريرة 5374 حديث. يعني من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كان عندي بعض الأحاديث المتعلقة بمرويات عائشة أو بمرويات أبي هريرة رضي الله عنهما، ورمت أن أخرج هذا الحديث من مسند الإمام أحمد، سأذهب إلى مسند أبي هريرة مثلا أو مسند أم المؤمنين عائشة، لكن يلزمني أن أقرأ المسند بكامله، مسند أبي هريرة بكامله، مرويات أبي هريرة بكاملها، وكذلك مرويات أم المؤمنين عائشة بكاملها، حتى أصل إلى حديثه. فهذا يتطلب شيئا من الجهد وكثير من الوقت، وربما يعني من الإجهاد الذي يصيب بعض الباحثين أو الباحثات، يفوت عليه الحديث في الكتاب ولا يستطيع أن يقرأ أو يصل إلى الحديث. طيب، ده مصدر من المصادر التي صنفت فيها الأحاديث بحسب من رواها من الصحابة. هناك مصادر أخرى، لكن هي تعد مصادر فرعية وليست مصدرا أصليا. وأبرز هذه المصادر الفرعية التي رتبت فيها الأحاديث بحسب الراوي الأعلى للحديث، كتاب يسمى تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للإمام المزي. هذا الكتاب صنفه الإمام المزي، جمع فيه أطراف أحاديث الكتب الستة ولواحقها. إيه هي الكتب الستة؟ صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن النسائي، سنن ابن ماجه. إيه لواحق الكتب الستة؟ يعني الملحقات المتعلقة بالكتب الستة. يعني عندنا مقدمة الإمام مسلم في صحيح، ملحقة بصحيح مسلم. عندنا كتاب المراسيل لأبي داود، عندنا كتاب العلل الصغير للإمام الترمذي وهو في آخر كتاب الجامع الكبير للترمذي، عندنا كتاب الشمائل للإمام الترمذي، عندنا كتاب العمل اليوم والليلة للإمام النسائي، عندنا فضائل الإمام علي للإمام النسائي. هذه ما تسمى بملحقات الكتب الستة. إذن الإمام المزي في كتابه هذا يعد موسوعة حديثية تشتمل على أطراف أحاديث الكتب الستة وملحقاتها. حديث الكتب الستة عرفناها، الكتب الستة البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه. ملحقات الكتب الستة ذكرناها، مقدمة مسلم، الشمائل للترمذي، العلل الصغير للترمذي، المراسيل لأبي داود، عمل اليوم والليلة للإمام النسائي، فضائل الإمام علي للإمام النسائي. هذا هو الكتاب. رتب الإمام المزي هذا الكتاب على أسماء الصحابة، يعني الكتاب مرتب على تراجم أسماء الصحابة الذين لهم رواية بطبيعة الحال في الكتب الستة وملحقاتها. وعدد الصحابة الذين توجد لهم رواية في الكتب الستة وملحقاتها 986 صحابي، يعني عدد ضخم كبير من الصحابة لهم مرويات في الكتب الستة، 986 صحابي. يبدأ الكتاب بترجمة من أول اسمه حرف الهمزة مع مراعاة الحرف الثاني، يعني الهمزة مع الهمزة، الهمزة مع الباء، الهمزة مع التاء، وهكذا. ومن ثم بدأ الكتاب بين يدي بعض الأجزاء منه بأحاديث حرف الهمزة، وبدأ باسم الصحابي الجليل أبيض ابن حمال، وأورد تحته أحاديثه. ده بالنسبة للصحابة، عدد الصحابة الذين لهم رواية في الكتب الستة وضمهم كتاب تحفة الأشراف 986. رتب الصحابة بحسب حروف الهجاء مراعيا الحرف الأول وما يليه. يبدأ بالأسماء من الرجال، ثم بالكنى، ثم بالمبهمين، ثم بالمنسوبين إلى أبائهم أو أجدادهم، ثم بالمبهمين، ثم بالمبهمات، وبعد ذلك أتى على مرويات النساء الأسماء ثم الكنى. بعد أن فرغ من مرويات الصحابة من الرجال والنساء، أتبعها بمرويات التابعين اللي هي المراسيل التي توجد في الكتب الستة. هناك بعض المراسيل في الكتب الستة رواها التابعين او غيرهم من اتباع التابعين، وبلغ عددهم كما يعني ذكر بعض العلماء في هذا الصدد 405 من التابعين. يعني 405 من التابعين لهم احاديث مرسلة في الكتب الستة اتى بها الامام المزي بعد ان انتهى من ذكر اسماء الصحابة رجالا ونساء، اسماء وكنن، اتبعها بالاحاديث المراسيل التي توجد في الكتب الستة، وهي توجد في اخر مجلد من مجلدات تحفة الاشراف. الامام المزي سلك في ترتيب الاحاديث ده تحت اسم الصحابي او التابعي، انه جعل اسم الصحابي او التابعي ثم يذكر تحته ما له من احاديث في الكتب الستة وملحقاتها. بلغ عدد الاحاديث والاثار التي ذكرها الامام المزي في هذا الكتاب وهي تضم الكتب الستة وملحقاتها 19595 حديث واثر. عدد الاحاديث والاثار التي توجد في تحفة الاشراف للمزي للصحابة والتابعين 19995 حديث. طيب عدد كبير، لكن نلحظ امرا اخر درج عليه الامام المزي في كتابه. الصحابة الذين لهم مرويات في كتب الستة يتفاوتون في مروياتهم. هناك بعض الصحابة مكثر من الرواية، يعني لهم مرويات عديدة في الكتب الستة، وبعضهم لهم مرويات قليلة. فكيف تعامل الامام المزي مع الصحابة الذين لهم مرويات كثيرة؟ اذا كان الصحابي من المكثرين في الرواية في الكتب الستة طبعا، فانه يرتب احاديثه على حسب الرواة عنه، يعني من روى عنه من الصحابة او من التابعين، فيرتب اسماءهم ايضا تحت كل صحابي على حسب حروف المعجم، ويضع تحت كل راو احاديثه التي رواها عن هذا الصحابي. يعني اذا كان الصحابي زي ابي هريرة او ام المؤمنين عائشة او عبد الله بن عباس، هذا صحابي مكثر. يعني لو اخذت على سبيل المثال الكتاب بين يدي، لو جبنا مثلا مرويات ابو هريرة في المجلد رقم 9 من تحفة الاشراف، نشوف هو في الفهارس عادة حين يذكر الفهارس في نهاية الكتاب بيجيب لي الاسم الصحابي الجليل وهو ابو هريرة. قال لي ابو هريرة الدوسي، الدوسي طبعا ده اسم ابو هريرة. وبعدين قال لي عدد الاحاديث التي لابي هريرة في الكتب الستة 3351 حديث، عدد ضخم من الاحاديث. فهل سيسوقها مساقا واحدا تحت ابي هريرة؟ لا، يرتب الاحاديث على حسب من روى عنه من الصحابة او التابعين، لان الصحابة قد يروى عنه صحابي وقد يروى عنه تابعي. فهنا ابو هريرة 3351 هيبدأ يوزع مروياته على حسب من رواها عنه لانه مكثر، ويرتب الرواة عنه بحسب حروف الهجاء. فقال لي تحتي ابراهيم بن اسماعيل ده الراوي عن ابي هريرة، قال لي روى عن ابي هريرة حديث واحد، يبقى ما فيش مشكلة هيجي يأتي به مرة واحدة. وبعدين بيضع قصاد ابراهيم بن اسماعيل باعتبار انه هو مقل من الرواية وله احاديث قليلة نجمة واحدة. وبعدين ابراهيم بن عبد الله المدني، ابراهيم بن عبد الله الزهري، كل واحد من هؤلاء الرواة المحقق وضع قبالته عدد الاحاديث التي رواها عن ابي هريرة. يعني ابراهيم بن اسماعيل حديث واحد، ابراهيم بن عبد الله المدني واحد، ابراهيم بن عبد الله الزهري اثنين، اسحاق بن عبد الله المدني، لاحظوا ابراهيم الالف مع الباء وبعدين اسحاق الالف مع السين اربعة احاديث، وبعدين اسعد بن سهل الانصاري ثلاث احاديث، الاسود بن هلال المحاربي حديث واحد، الاغر ابو مسلم المدني ثمان احاديث، وهكذا ماشي في ترتيب الصحابة على حسب الرواة عن ابي هريرة على حسب حروف الهجاء. نريد ان نصل الى بعض الرواة الذين اكثر من الرواية عن ابي هريرة. عندنا هنا جه قال لي حميد بن عبد الرحمن بن عوف، ده احد الرواة عن ابي هريرة، روى عن ابي هريرة 20 حديث، 20 حديثا بدأ بقى يوزع مروياته على حسب من روى عنه لانه مكثر من وجهة نظره مكثر. فجاب لي قال لي سعد ابن ابراهيم، سعد ابن ابراهيم ده خد حديثين عن حميد عن ابي هريرة، وبعدين صفوان بن سليم خد حديث عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن ابي هريرة، وبعدين محمد بن مسلم بن شهاب الزهري خد 17 حديث عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن ابي هريرة، وهكذا. عندنا مثلا لو جينا لذكوان ابو صالح السمان، ده روى 585 حديث عن ابي هريرة، يعمل ايه؟ مكثر، يبدأ يوزع مرويات اللي هو ابو صالح اللي هو ذكوان، هذا ذكوان ابو صالح السمان بدأ يوزع مروياته على حسب من روى عنه من اتباع التابعين، فاذا وصل الى تابعي زي سليمان الاعمش روى 224 حديث عن ذكوان ابو صالح السمان عن ابي هريرة، فيبدأ يوزع مرويات سليمان على حسب من روى عنه من اتباع التابعين، فاذا وصل الى بعض اتباع التابعين وكان مكثرا في الرواية فانه يوزعها على حسب من رواها عنه، وهكذا. اذا من منهج الامام المزي اذا كان الصحابي مكثرا ماذا يصنع؟ يبدأ في توزيع مروياته بحسب من روى عنه مرتبا اياهم على حسب حروف الهجاء. طيب اذا كان من روى عن ابي هريرة مكثرا يبدأ في توزيع مروياته على حسب من روى عنه مرتبا ايضا اياهم على حسب حروف الهجاء. فاذا كان من روى عن ابي هريرة مكثرا يبدأ في توزيع مروياته على حسب من روى عنه مرتبا اياهم على حسب حروف الهجاء. مرة ثانية، اذا كان الصحابي مكثرا يبقى بيوزع مروياته على حسب من رواها عنه من التابعين. طب اذا كان التابعي الذي روى عن الصحابي مكثرا وزع مروياته على حسب من رواها عنه من اتباع التابعين، فاذا كان تابع التابعي مكثرا وزع مروياته على حسب من رواها عنهم من تبع اتباع التابعين. لعل بهذا التفصيل يكون واضح صنيع الامام المزي في كتابه هذا. وقلنا ان هو رتب الرواة جميعا صحابة او تابعين على حسب حروف الهجاء مراعيا الحرف الاول وما يليه. طيب انا لو رمت الان اخرج حديثا في الكتب الستة، في احد الكتب الستة من خلال تحفة الاشراف، يبقى لابد ان اكون على علم بالراوي الاعلى للحديث. ولو كنت على علم بمن روى عن الصحابي اللي هو الراوي الاعلى يبقى هذا افضل، لان ربما يكون الصحابي مكثرا فمعرفتي بمن روى عنه يقرب الوصول الى الحديث. ولو كنت اعلم من روى عن الصحابي يبقى هذا افضل. يعني مثلا على سبيل المثال من يستمع الينا الان، انا بين يدي سنن ابي داود وعندي حديث عن ابن عباس على اعتبار ان ابن عباس من المكثرين. حديث نصه بيقول ايه؟ بيقول حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا ابو خالد يعني سليمان بن حيان الاحمر عن ابن جريج عن عمر بن عطاء يعني ابن ابي خوارن عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صرورة في الإسلام. راوي الحديث الذي معهم من هنا؟ عبد الله بن عباس. طيب ومن روى عن ابن عباس؟ عكرمة. ومن روى عن من؟ عن عكرمة. قال لعمر ابن عطاء. ومن الذي روى عن عمر ابن عطاء؟ ابن جريج. طيب ابن عباس من المكثرين، عندنا ابن عباس في المجلد الرابع. وايضا من المعلومات المهمة ان الكتاب اساسا في خلفية كل مجلد او على الغلاف اساسا يعطيني المجلد يحتوي على احاديث من من الصحابة، فهنا مسألة المجلد الرابع صخر الى ابن عباس، يعني هذا المجلد يحتوي على احاديث من يبدأ اسمه من الصحابة بصخر وينتهي بمن اسمه عبد الله ابن عباس. طيب انا معايا المجلد الذي يحتوي على احاديث عبد الله بن عباس. لو جيت على الفهرست في النهاية فهرست الكتاب بيقول لي احاديث عبد الله بن عباس تبدأ من اي الصفحات. طبعا هو يذكر الصحابي عبيد الله اهو هنا عبد الله بن رواحة عبد الله بن الزبير مش موجودين دولت عبد الله بن عباس الهاشمي. قال عبد الله بن عباس الهاشمي بيروي 1230 حديث واحاديثه تبدأ من صفحة 258 في المجلد الرابع. 1230 نفتح كده نشوف 1230 ده عدد الاحاديث صفحة 258 258 جيت 258 لقيته حاطط لي في الوسط بالبنط الثقيل الاسود عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم القرشي ابي العباس الهاشمي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين بدأ لان عبد الله بن عباس كما قلنا مكسر فبدأ يذكر من روى عنه ويبدأ يرتبهم على حسب حروف الهجاء. فقال لي اول واحد روى عن عبد الله بن عباس بحسب الترتيب الذي درج عليه الامام المزي اللي هو ابراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس عن عم ابيه عبد الله بن عباس. يبقى اول واحد ابراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس يبقى ده مش حديثي. يبقى احنا عاوزين حديثنا عشان نصل اليه بسرعة اللي هو روى عن عبد الله بن عباس مين؟ عكرمة. فنرجع تاني للفهرست ونشوف عكرمة تحت عبد الله بن عباس 258 قد عبد الله بن عباس. نبدأ نمشي قبل الترتيب الابجدي طبعا ماشي زياد اللي هو من قصاده نجمة واحدة نشوف لازم يكون منهم عكرمة انه الراوي المباشر عن عبد الله بن عباس. ادي طارق الحسن عبد الله بن عبد الرحمن عبد لسه عاوزين العين مع الكاف عكرمة عثمان عروة عطاء عاوزين عكرمة. قال لي عطاء عطية عكرمة مولى ابن عباس. عكرمة مولى ابن عباس جابهولي في صفحة 534 وعكرمة ايضا مكسر 303. طيب 303 اذا هيوزع مروياته على حسب من رواها عنه عن ابن عباس. طيب من الذي روى عن عكرمة في حديثنا هذا اللي هو عمر ابن عطاء. يبقى نشوف عمر بن عطاء تحت عكرمة لانه بدأ يوزع مرويات عكرمة عن ابن عباس ورتب الرواة على حسب حروف الهجاء. فاحنا عاوزين عمر بن عطاء عن عكرمة. عمر بن عطاء عن عكرمة. عمر ادي هنا عمر اهوت. عمر بن عطاء ابن وزار. عمر بن عطاء ابن وزار. نشوف عمر بن عطاء هذا. ده صفحة 598. عمر بن عطاء ابن وزار عن عكرمة عن ابن عباس وجاب لي الحديث مباشرة. قال لي دال هو دايما عادة كده يأتي دال حديث لا ضرورة في الاسلام. مش ده الحديث اللي معانا؟ اه هو نفس الحديث لا ضرورة في الاسلام. قال لي دال وبعدين فصل لي قال لي دال في الحج. ده طريقة المزي بقى في التخريج. دال في الحج يعني دال ابو داود في كتاب الحج وهو بالفعل الحديث معنا في كتاب الحج بس الكتاب اسمه في سنن ابي داود كتاب المناسك خلاف بسيط. دال في الحج الحديث رقم 1729 هو بالفعل رقم ده من وضع المحقق محقق الكتاب اللي هو الدكتور بشار يسر سبل الوصول الى الحديث حتى في المصادر الاصلية فوضع له رقم الحديث في كتاب الحج 1729 هو بالفعل 1729. وبعدين راح ذكر لي اسناد الحديث. اسناد الحديث عن مين؟ قال لي عن عثمان عن ابي خالد الاحمر عن سليمان عن ابن جريج عن ابي خالد الاحمر عن ابن جريج عن عمر بن عطاء به. به يعني بايه؟ بنفس الاسناد اللي هو به يعني ببقية الاسناد يعني عن عكرمة عن ابن عباس ونص الحديث الذي معنا ونص الحديث الذي معنا. ده طريقة المزي. المزي بيعمل ايه؟ بيذكر ما الرمز الذي يشير الى من خرج الحديث عن الصحابي ثم يذكر الكتاب الذي يوجد فيه الحديث ثم يذكر اسناد الحديث الى المدار
هنا المدار بتاع الحديث اللي هو عمر بن عطاء. عمر بن عطاء قال به، على اعتبار ان عمر بن عطاء هنا هو الذي ترجم له في من يروي عن عكرمة عن ابن عباس. احنا قلنا لان ابن عباس مكثر فوزع احاديثه حسب ما روى عنه، عكرمة مكثر فوزع احاديث عكرمة بحسب من روى عنه. الذي روى عنه اللي هو عمر بن عطاء، ومن ثم هنا ذكر الاسناد الى عمر بن عطاء ثم قال به، يعني ببقية الاسناد اللي هو عكرمة عن ابن عباس بنص الحديث. لكن هنا بعض الزيادات التي نستفيدها من كتاب تحفة الاشراف فيما يتعلق بالاحاديث. فقال لي زي هذه زيادات زادها ابن المزي على بعض المصنفين في الاطراف وهو ابن عساكر. قال يحيى بن معين: عمر بن عطاء الذي يروي عنه ابن جريج اللي هو نفس الراوي الذي معنا هنا يحدث عن عكرمة اللي هو نفس الراوي اللي هو عمر بن عطاء ليس هو بشيء. ده هنا يعني معلومة تتعلق بالجرح والتعديل، ليس هو بشيء، وهو ابن والراز وهم يضعفونه. كل شيء عن عكرمة هو عمر بن عطاء ابن والراز، وعمر بن عطاء ابن ابي الخوار ثقة. هنا ده معلومة، الحديث هنا جعله من رواية عمر بن عطاء ابن والراز عن عكرمة عن ابن عباس، واتى بكلام يحيى بن معين يتعلق بعمر بن عطاء ابن والراز. نلاحظ الرواية التي عندنا في سنن ابي داود قال لعمر بن عطاء يعني ابن ابي خوار عن عكرمة، جعله ابن ابي خوار. ومن ثم فرق يحيى بن معين بين عمر بن عطاء ابن والراز وبين عمر بن عطاء ابن ابي الخوار، قال ابن ابي الخوار هذا ثقة، وعمر بن عطاء ابن والراز ليس بشيء وهو ضعيف. ده معلومة اخرى استطرادية نستفيدها من المزي في كتابه تحفة الاشراف وهو الحكم على بعض رواة الحديث. هكذا طريقة الامام المزي فيما يتعلق بترتيبه للرواة، واذا كان الراوي مكسرا ماذا يصنع في حديثه، فانه يوزع مروياته على حسب من روى عنه من التابعين. اذا كان التابعي مكثرا وزع مروياته بحسب من رواها عنه من اتباع التابعين. وهكذا ماذا يصنع الامام المزي؟ يذكر الصحابي ثم يوزع مرويات هذا الصحابي اذا كان من المكثرين كما قلنا على حسب من روى عنه من التابعين. يعني مثلا عندنا سعيد بن المسيب عن ابن عباس، سعيد مكثر من المكسرين، لكن مثلا اول حديث هنا قال لي خه ميم دال سين، ده طريقته انه يذكر رموز اولا ثم يقول كلمة حديث ثم يذكر الحديث ثم يذكر التخريج التفصيلي للحديث في الكتب الستة اذا كان موجودا في الكتب الستة. اذا كان الحديث موجود في كثير من الكتب الستة ماذا يصنع الامام المزي؟ بيبدأ طبعا بيرتب المصادر هنا بحسب الاصحية. احنا عندنا الكتب الستة ترتب هكذا: البخاري اولا ثم مسلم ثم ابو داود ثم الترمذي ثم النسائي ثم ابن ماجه. هذا ما درج عليه الامام المزي في كتابه. فاذا كان الحديث موجود في البخاري ومسلم وابو داود ومثلا الترمذي والنسائي وابن ماجه يرتبهم مراعيا الترتيب الاتي: البخاري اولا ثم مسلم ثم ابو داود ثم الترمذي ثم النسائي ثم ابن ماجه. عندي حديث مثلا هنا عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس قال لي خه ميم دال سين قاف، يعني البخاري ميم مسلم دال ابو داود سين النسائي قاف ابن ماجه، قال لي كلمة حديث. وبعدين قال لي العائد في هبته كالعائد في قيئه، لفظ حديث قتادة، وقال محمد بن علي مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه فيأكله. بدأ يخرج الحديث تفصيلا، هو ذكر اجمالا مجموعة من الرموز. الحديث يوجد في هذه الكتب التي رمز لها. بدأ يفصل، قال لي خه في الهبة، يعني البخاري في كتاب الهبة 3215، ده طبعا من صنيع المحقق، الحديث رقمه 2621 في صحيح البخاري، وجاب لي سند البخاري عن مسلم بن ابراهيم عن هشام الدستوائي وشعبة كلاهما عن قتادة عنه، يعني عن سعيد بن المسيب به، يعني عن ابن عباس رضي الله عنه. وبعدين قال لي ميم يعني مسلم في الفرائض، المحقق قال لي بل في الهبات، يعني كتاب الهبات، رقم الحديث 1622، ده الترقيم العام، والترقيم الخاص داخل كتاب الهبات اللي هو رقم 7، عن ابي موسى وبندار كلاهما عن غندر، وبعدين قال لي ورقم 1622 عن ابي موسى، لان الحديث له اكثر من طريق عند مسلم، عن ابي موسى عن ابن ابي عدي كلاهما عن شعبة به، و 1622 عن ابراهيم ابن موسى واسحاق ابن ابراهيم كلاهما عن عيسى ابن يونس، وعن ابي كريب عن ابن المبارك 1622 عن حجاج ابن الشاعر عن عبد الصمد ابن عبد الوارث عن حرب ابن شداد عن يحيى ابن ابي كثير، ثلاثتهم اللي هم ثلاثتهم اللي هم مين؟ اللي هم يحيى ابن ابي كثير وابن المبارك وعيسى ابن يونس، دولت ثلاثتهم، دولت اللي هي الطرق الثلاثة اللي تلتقي عند الاوزاعي، يبقى مدار الحديث عن الاوزاعي. قال ثلاثتهم عن الاوزاعي عن ابي جعفر محمد ابن علي، وقال لي وعن هارون ابن سعيد الايلي واحمد ابن عيسى المصري كلاهما عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الاشج، كلاهما اللي هم مين بقى؟ كلاهما اللي هم ابو جعفر محمد ابن علي وبكير ابن الاشج كلاهما عنه به. ده بيسموه التخريج بحسب المتابعات، واحنا عندنا المتابعة قد تكون تامة وقد تكون ناقصة، ربما نأتي عليها فيما يتعلق بقضية جمع طرق الحديث اساسا وكيفية دراسة الاسناد ان شاء الله تبارك وتعالى في محاضرة اتية باذن الله تبارك وتعالى. فهذا يعني يجمع طرق، عدة طرق للحديث اساسا موجودة عند الامام مسلم، لو بين ايدينا صحيح الامام مسلم ربما كنا كتبنا سويا كيف نجمع هذه الطرق وكيف نسوقها كما ساقها الامام المزي هنا، لان عندنا مدار للحديث. هذا المدار اساسا اذا كان المتابعات ناقصة اساسا فالمدار يكون قريب من الصحابي، اذا كانت المتابعات تامة فيكون المدار قريب من مصنف الكتاب. فبحسب هذه المتابعات هو يذكر الطرق الى المدار اساسا ثم يقول من المدار به، يعني ببقية الاسناد، ويذكر الحديث. بعد ان انتهى من تخريج الاحاديث وسياق طرق الامام مسلم في الحديث، قال لي ده في البيوع، يعني ابو داود في البيوع 3538 عن مسلم ابن ابراهيم عن ابان ابن يزيد وهمام ابن يحيى وشعبة ثلاثتهم عن قتادة به. سين قال لي في الهبة ورقم الحديث عن محمد ابن المثنى عن عبد الرحمن عن شعبة به، وفي 3527 عن ابي الاشعث عن خالد بن الحارث عن سعيد، وفي نسخة عن شعبة عن قتادة به، ورقم 6524 عن اسحاق بن منصور عن عبد الصمد به، و 6523 يعني ذكر كل اماكن وجود الحديث في سنن النسائي ذاكرا للاسناد وساق الاسناد. وبعدين قال لي قاف في الاحكام اللي هو سنن ابن ماجه في كتاب الاحكام رقم الحديث 2385 عن محمد بن بشار ومحمد بن المثنى كلاهما عن غندر به، عن غندر به. وبعدين قال لي وعن دحيم عن الوليد بن مسلم عن الاوزاعي به، يعني ببقية الاسناد. يعني انا اردت بس بقراءة هذا المثال ان اوضح للباحثين والباحثات الذين يستمعون الي ان الامام المزي له عدة امور في كتابه ينبغي ان تلاحظ. انه رتب الاسماء على حسب حروف المعجم، بدأ بالرجال ثم بالنساء، يبدأ بالاسماء اولا ثم الكنى، وبعد ان انتهى من ذكر الصحابة رجالا ونساء اتى على ذكر التابعين الذين لهم احاديث مرسلة في الكتب الستة، ورتبهم ايضا بحسب حروف الهجاء. هذه واحدة. الامر الاخر، اذا كان الصحابي مكثرا فانه يوزع مروياته بحسب من روى عنه مرتبا اياهم على حسب حروف الهجاء. فإذا كان أحد التابعين الذين رووا عن الصحابة من المكثرين فإنه يوزع مروياته على حسب من روى عنه من أتباع التابعين. فإذا كان تابع التابعي مكثرا وزع مروياته على حسب تبع أتباع التابعين، وهكذا. الأمر الآخر، هو يذكر تحت اسم الصحابي مجموعة من الرموز ثم يقول كلمة حديث ثم يذكر الحديث الذي رواه الصحابي في أحد الكتب الستة أو في الكتب الستة، ثم بعد ذلك يرتب في التخريج التفصيلي أو في سياق التفصيل للتخريج مراعيا في ذكر المصادر الأصح ثم الصحيح وهكذا. فيبدأ بالحديث في البخاري ثم بمسلم ثم بأبي داود ثم بالترمذي ثم بالنسائي ثم بابن ماجه. فهو يرتب المصادر بحسب الأصحية مراعيا الترتيب الذي درج عليه كثير من العلماء، وهو البدء بالبخاري ثم بمسلم ثم بأبي داود ثم بالترمذي ثم بالنسائي ثم بابن ماجه، ويذكر الإسناد إلى مدار الحديث في كل مصدر من هذه المصادر. وإحنا قرأنا بعض الأمثلة من باب التوضيح، لكن الأمر يقتضي أن يكون هناك مثلا يعني نوع من الكتابة أو الدراسة التطبيقية من خلال يعني أكثر من مثال في بعض الكتب الستة، والتعامل المباشر مع تحفة الأشراف ربما يكون الأمر حينذاك أوضح بكثير مما ذكرنا، لكن فيما ذكرنا قد يكون قرب الأمر شيئا ما إلى أذهان المستمعين إلينا، وربما لو كان بين أيديهم أو في مكتبتهم كتاب تحفة الأشراف لو قرأوا مقدمة المزي لكتابه ربما يعني ييسر لهم سبل التعامل مع الكتاب، ولعل ما أوجزناه فيما يتعلق بالكتاب يكون نوع من تيسير التعامل مع هذا الكتاب. ده إحدى طرق تخريج الحديث يعني المستمعين والمستمعات إلينا، اللي هي طريقة تخريج الحديث بحسب الراوي الأعلى للحديث. قلنا لها بعض المصادر الأصلية زي كتب المسانيد، لكن تتطلب شيئا من الجهد وبعضا من الوقت، وهناك بعض المصادر الفرعية، وأبرز هذه المصادر كتاب تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للإمام المزي، وهو يتعامل مع الكتب الستة ولواحقها عن طريق الرمز لأصحابها كما ذكرنا بعض الرموز المتعلقة بهذا الكتاب، وله يعني عدة أمور راعاها في تعامله مع الأطراف والصحابة والتابعين رواة الأحاديث في الكتب الستة، ذكرنا ذلك قبل قليل. لو انتقلنا إلى طريقة أخرى من طرق تخريج الحديث التي ألف العلماء فيها بعض المصادر بغية تيسير الوصول إلى الحديث في كتب السنة النبوية، هناك طريقة تسمى بطريقة تخريج الحديث بحسب كلمة أو لفظة من ألفاظ الحديث. شيخ سلطان، كما خلاص رجعت تاني اشتغل كده خلاص. اقول هناك طريقة اخرى تسمى بطريقة تخريج الحديث بحسب كلمة من كلمات الحديث او لفظة من الفاظ الحديث. هذه الطريقة تعتمد على معرفة كلمة من كلمات الحديث، هذه الكلمة قد تكون في اول الحديث وقد تكون في وسط الحديث وقد تكون في اخر الحديث، وهذه الكلمة كلما كانت يعني غريبة او قليلة الاستعمال كلما كان الوصول الى الحديث في هذا الكتاب الذي صنف للتعامل مع هذه الطريقة ايسر واسهل. والمصدر الذي يخدم هذه الطريقة هو كتاب المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي، ومن عجيب الأمر أن الذي ألف الكتاب هذا هو مجموعة من المستشرقين، وترجمه إلى العربية الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله رحمة واسعة. وحين ظهر هذا الكتاب كان فتحا في ميدان التخريج وتيسيرا للوصول إلى الأحاديث في بعض كتب السنة النبوية، لا سيما كتاب مسند الإمام أحمد بن حنبل، لأنه لم يكن قد حقق ولم تكن قد ظهرت البرامج الحاسوبية التي يسرت إلى حد كبير سبل الوصول إلى الحديث في كتب السنة، وكتاب مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رحمة واسعة. هذا الكتاب الذي ألفه مجموعة من المستشرقين يقع في 8 مجلدات بالفهارس، وهو كتاب كبير، وهو فهرست لألفاظ أحاديث 9 كتب من مصادر السنة النبوية المطهرة اللي هم صحيح البخاري، يعني هو يتعامل مع صحيح البخاري، فهرس لألفاظ الأحاديث التي توجد في كتب 9 من مصادر السنة النبوية المطهرة. إيش هي الكتب 9؟ صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن النسائي، سنن ابن ماجة، سنن الدارمي، موطأ الإمام مالك، مسند الإمام أحمد بن حنبل. طبعا كيف يعني رتبوا الألفاظ في هذا الكتاب؟ احنا بنقول ان الكتاب مرتب على حسب الكلمات، كلمات الاحاديث التي توجد في هذه الكتب 9، خاصة الكلمات النادرة الاستعمال. وهم يعني وضعوا الافعال او رتبوا هذه الكلمات على حسب حروف الهجاء، وراعوا في الكلمات أن يتعاملوا مع الاسم والفعل ولا يتعاملون مع الحرف، لأن الحرف كما نعلم لا يوجد له معنى في نفسه، لكن معناه دائما متعلق بغيره. فهم تعاملوا مع الأسماء والأفعال، يعني إذا كانت الكلمة اسم أو فعل هي التي توجد في كتاب المعجم المفارس لألفاظ الحديث النبوي. وطبعا الكلمات لابد أن تكون مجردة من الحروف الزائدة فيها، لأن التعامل هنا تعامل لغوي، لأن معجم شبيه بمعاجم اللغة. فالأفعال المجردة يجردونها من الحروف الزائدة، ورتبوها على حسب حروف الهجاء من أول حرف الهمزة إلى آخر حرف الهاء. تحت الفعل المجرد يذكر الماضي ثم المضارع ثم الأمر ثم اسم الفاعل ثم اسم المفعول، ويقدمون المبني للمعلوم على المبني للمجهول، ويقدمون المجرد على المزيد إلى آخر ما هنالك. يذكرون تحت كل كلمة من هذه الكلمات سواء كانت اسما أو فعلا الأحاديث التي جاءت فيها هذه الكلمة، مقتصرين من الحديث على الجملة التي توجد فيها هذه الكلمة. فكلمة مثلا أمر توضع في أثناء الصفحة بعد انتهاء أمد، ويذكر تحتها كل صور الفعل من ماض فمضارع فأمر فاسم فاعل فاسم مفعول إلى آخر ما هنالك. بعد ذكر الجملة من الحديث التي توجد فيها هذه الكلمة، يذكرون بجوارها من أخرج الحديث من أصحاب الكتب 9، بدءا بالكتاب الذي تتطابق روايته مع الكلمة المذكورة حرفيا. وطبعا استعملوا للكتب 9 مجموعة من الرموز، وفي نهاية كل صفحتين ذكروا الرمز وذكروا ما صاحب الرمز، يعني هنقرأ من خلال الكتاب مثلا. هذه المصادر لا يتعاملون معها بطريقة واحدة، يعني مثلا إذا ذكروا البخاري يقولون خاء، وبعدين يذكروا اسم الكتاب يقول لك كاف إيمان، يعني كتاب الإيمان، وبعدين رقم، الرقم هذا اللي هو رقم الباء في صحيح البخاري، أو رقم الباء في يعني في حين يتعاملوا مع البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي. كم كتاب؟ البخاري، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، الدارمي، 6 كتب. دول تتعاملون معها بطريقة، يذكرون اسم الكتاب ورقم الباب. طيب ومسلم والموطأ يتعاملون بذكر اسم الكتاب ورقم الحديث. طيب والمسند يتعاملون معه بذكر الجزء والصفحة، لان طبعا هم يتعاملون مع طبعات معينة من كتب السنة ولم يكن المسند قد حقق بعد، فهم يتعاملون مع الطبعة القديمة لمسلم الإمام أحمد، ولذلك يتعاملون بذكر الجزء والصفحة. مسلم الجزء ورقم الحديث، اسم الكتاب ورقم الحديث. بقية الكتب اللي هم البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي، اسم الكتاب ورقم الباب. طبعا لما نريد أن نخرج حديثا من هذا الكتاب هو يحتاج إلى يعني مهارة لغوية إلى حد ما، نختار كلمة غريبة أو لفظة بارزة في الحديث ونعيد هذه الكلمة إلى أصلها الثلاثي، يعني نجردها مثلا من الحروف الزائدة، ونراعي الاشتقاق مما اشتقت، ثم نبحث عنها في المعجم. إذا وصلنا إلى موضع الكلمة سنقرأ الأحاديث التي توجد تحت هذه الكلمة، سنقف على جزء من الحديث الذي توجد فيه هذه الكلمة، وتحت هذا الجزء سنجد من يوجد الحديث عنده من أصحاب الكتب. بالرجوع إلى هذه الكتب سنقف على الحديث، يعني مثلا على سبيل المثال لو أخذنا على سبيل المثال حديث مثلا، هو ده يعني ميزة هذه الطريقة، إن أنا لو لم أعلم الراوي الأعلى الحديث ولو لم أعلم مطلع الحديث ومعايا أي جزء من الحديث يمكن أن الوصول إلى الحديث في مصادره الأصلية. فمثلا لو على سبيل المثال لو خدنا هذا الحديث، المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، هنا عدة كلمات، المرأة ينفع، عورة، خرجت استشرفها الشيطان، ده كلها كلمات يمكن بأخذ كلمة من هذه الكلمات أن أصل إلى الحديث. لكن أي الكلمات في هذا الحديث أغرب وقليلة الاستعمال؟ لا شك إن هي كلمة استشرفها أو كلمة عورة. فلو خدنا مثلا كلمة عورة، لأن أنا بين يدي بعض الأجزاء من المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي، فمثلا لو خدت كلمة عورة نبدأ نجرتها، يبقى أصلها إيه؟ عورة، نرجعها للفعل الماضي عورة. معايا المجلد الرابع وكتب لي انا على المجلد من الخلف طعن غمر، يعني المجلد هذا يتعامل مع الكلمة التي تبدأ بالطاء وينتهي بالكلمة التي تبدأ بالغين، طعن وغمر، يبقى عورة موجودة في هذا الجزء. نبحث في الاجزاء، عورة عوز العين مع الواو مع الراء، عورة عمل، عودة عودة، يبقى بعدها عورة، ادي عوذا بعد الدال عوذا، عورة جات عورة. هنا فيما يتعلق بعورة، لما جت قال لي هنا عور لأعار ماشي، استعار ماشي، مفيش مهيش الكلمة بتاعتي، وبعدين عور قال لي راجع العوراء، وبعدين قال لي عورة عورات، راجع تتبعوا الجن احفظوا، وبعدين بعد كده بدأ يجيب لي مجموعة من الأحاديث التي توجد فيها كلمة عورة. احنا هنا النص التالي بيقول المرأة عورة، فهنا بيقول لي الفخذ عورة، مش معايا مش بتاعي، لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، لا ليس حديثي، كان من ستر مؤمنا في الدنيا على عورة، ما هوش حديثي. أقرأ أنا الأحاديث، من رأى عورة، من ستر عورة مؤمن، من كشف عورة، المهم تنيني ماشي أقرأ الأحاديث، عورة الرجال، اللهم استر عوراتي، هنا عورة عورة، ولأن الكتاب الكلمة فيه دقيقة فيحتاج إلى تريث، وربما لا يذكرها تحت هذه الكلمة، لأن احنا بنقول الكلمة يتعامل هو مع الكلمة الأغرب، ومن ثم يعيد الباحث إلى بعض الكلمات. يعني هو لما ذكر عورة وعورات قال لي راجع تتبع الجن احفظ فسترها استر شبرا استشرفها، مش هيجيبها هنا بالفعل لأنه ذكر كلمة فاستشرفها، يبقى احنا عاوزين كلمة شرفة اللي هي مش هيجيبها هنا في هذا الحديث، يبقى مش هيجيب الحديث معي في هذه الكلمة، لانه اعادني في البداية قال لك كلمة استشرفها، انا مش معايا الحديث اللي فيه الشين. طب ناخد كلمة اخرى، قال لي كلمة، عموما كلمة شرف شرفة لما يعني نبحث فيها هنجدها في المجلد الثالث، المجلد الثالث ليس بين يدي، صفحة 101، فتحت هذه الكلمة كلمة استشرفة موجود تاني حديث تحت الكلمة مباشرة، وقال ته رضاع 18. ته ماذا يعني؟ يعني الإمام الترمذي في كتاب الرضاع باب رقم 18، لأنه في الترمذي يذكر الكتاب ويذكر رقم الباب. معنى ذلك إيه؟ يعني إن الإمام الترمذي أخرج الحديث في كتاب الرضاع باب رقم 18 بالفعل باب رقم 18 حديث رقم 1173 في الترمذي نجد نفس الحديث الذي ذكر جزءا منه هنا في المعجم المفهرس. عندنا يعني كلمات اخرى زي كلمة مرأة مثلا على سبيل المثال لو خدناها وتعاملنا معها مجردة اللي هي كلمة مرأة في حرف الميم، وده طبعا هتلاقيه في الجزء السادس من المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي، هنجد نفس الكلمة قال المرأة عورة وتحتها قال تاء رضاع 18، يعني احالني على الامام الترمذي في كتاب كتاب الرضاع باب رقم 18. ده طريقة المعجم المفهرس. لو خدنا اي حديث من سنن ابي داود ربما نقرأ عرضا يكون معنا في الاجزاء التي بين يديه، مثلا على سبيل المثال يقول هنا حديث في سنن ابي داود والله انا طبعا اقرأ متن الحديث، والله لان يهدي الله بهداك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، من حمر النعم. لو خدنا كلمة حمر على اعتبار ان ممكن يكون الجزء الذي يوجد فيه حرف الحاء معانا، حمر حمر النعم، نشوف الحديث هيجي معانا ولا لا. حمر يبقى الحاء مع الميم حمرة، نشوف كده يا اخ هنا ادي حقرة، نشوف جايبه في حمرة ولا لا، ادي حمر النعم. قال لي حمرة حمر حمر ماشي، ده جاب لي مجموعة كلمات هو جاب لي هنا كلمة قال لي حمر النعم، الحديث بيقول لي ايه هنا؟ والله لان يهدي الله بهداك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، ممكن يكون جابه هنا قال لي حمر النعم الكتاب الجمعة الى اخر، ده الكتاب الوتر او كتاب العلم رقم واحد، العلم هنا بالفعل هو الحديث معايا في كتاب العلم، بس باب قال لي باب رقم كام وتر والعلم واحد ولا 11، ربما يكون هذا هو الحديث وربما يكون حديث اخر لانه ما هوش جايب الحديث كله وانما قال حمر النعم فقط، وربما يكون اتى بالحديث بنصه في كلمة اخرى ليست كلمة حمر النعم لانه ربما تكون كلمة بارزة، وربما يكون اخذ لفظة اخرى وهكذا. يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها. الكلمة الغريبة هنا كلمة عرف، وعرف ديت قد تكون في الجزء الرابع، نشوف عرف اللي هي عرفة نحاول بس الجزء ديت لان طبعا كل ده يحتاج الى ان يكون انا معي نسخة من المعجم المفهرس وانتم معكم نسخة لنحاول وبعض كتب السنة على اساس نستفيد من هذه الطريقة، لكن بنحاول من خلال يعني بعض الامثلة نقرب بالمثال عشان يتضح المقال وكيف يتعامل الكتاب هذا مع الكتب. احنا هنا عاوزين عرف الجنة، هنا عرف مصدر لما يجد عرف الجنة عرف عرفا هنا، والكتاب طبعا لانه بيسوق جزء من الحديث كده ادي عرفة
عرف تعارف
اهو قال لي اللي هو الحديث بتاعي اللي احنا بنقول لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، هنا صفحة 196 قال لي لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، دال علم 13، دال علم 13 او 12، لا 13 او هنا ادال يعني ابو داود في العلم رقم الباب 12 او 13، فهنا بالفعل لا 12 بالفعل باب في طلب العلم لغير الله اللي هو رقم 12 في سنن ابي داود، والحديث في كتاب العلم زي ما ذكر، والحديث رقم 3664 زي ما ذكر لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. قال والحديث ايضا موجود عند ابن ماجة في المقدمة برقم الباب 23، وموجود عند الامام احمد جزء الثاني صفحة 338 في مسند الامام احمد بن حنبل. يعني انا ذكرت الحديث في سنن ابي داود، هو اداني انه موجود عند ابي داود وموجود عند ابن ماجه وموجود عند الامام احمد في مسنده. وهكذا هي طريقة المعجم المفهرس. يبقى المعجم المفهرس يتعامل مع كتب 9 عرفناها، بيتعامل عن طريق الكلمات والالفاظ التي توجد في الحديث لا سيما الاسماء والافعال، ولا يتعامل مع الحروف، يأخذ الأسماء والأفعال ويجردها ثم يرتب هذه الكلمات على حسب حروف الهجاء من بداية الكتاب إلى نهايته، ثم يبدأ طبعا زي ما قلنا بالماضي ثم بالمضارع ثم بالأمر باسم الفاعل واسم مفعول، يبدأ بالمبني المعلوم مبني المجهول لأن هذه طبيعة الكلمات التي تساق في الأحاديث، يذكر جزء من الحديث توجد فيه هذه الكلمة ثم يسوق من أخرجها من أصحاب الكتب ذاكرا الرمز ثم اسم الكتاب ورقم الباب في صحيح البخاري وفي سنن ابي داود وفي سنن الترمذي وفي سنن ابن ماجه وفي سنن الدارمي، ويذكر اسم الكتاب ورقم الحديث في صحيح مسلم وموطأ مالك، ويذكر الجزء والصفحة في مسند الامام احمد ابن حنبل. وددت لو ان يعني هذه الكتب تكون بين ايدينا، لكن ربما حين نأتي على طريقة تخريج الحديث بحسب البرامج الحاسوبية او بحسب المكتبة الشاملة مثلا على سبيل المثال، ربما يعني تتيسر بعض المعلومات ونستطيع ان نقف على فوائد التخريج في اكثر من طريقة باذن الله رب العالمين. الى ان نأتي الى ذلك استودعكم الله، ولنا غدا لقاء اخر نواصل فيه الوقوف مع بقية طرق تخريج الحديث، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا السداد والتوفيق في كل ما نقول ونعمل، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. بنحاول يعني هو في سؤال يعني لسه حتى أنا ذكرت قبل أن أقرأ السؤال، هل من مخرجات الدورة إمكانية تطبيق التخريج على البرامج؟ إن شاء الله نحاول ذلك بإذن الله، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في الوقت. بتقول الوقوف على الحديث في نفس الكتاب الأصلي أم أكتفي بالتخريج بذكر ما ذكره مثل معجم فارس؟ لا، لابد من الرجوع إلى المصدر الأصلي. هو التعامل مع المصادر الوسيطة أو المعاجم هذه هو ييسر لنا سبل الوصول إلى المصدر الأصلي، ولابد من الرجوع إلى المصدر الأصلي للوقوف على الحديث، لأن ربما نستفيد فوائد كثيرة. لكن مثلا هنا بتقول لعن الله الراشي والمرتشي والرائش الذي يمشي بينهما عن ثوبان مولى رسول الله صحيح الجامع الصغير للسيوطي. صحيح الجامع الصغير للسيوطي ده من عمل الشيخ الألباني كما ذكرت بالأمس، هو الحديث موجود في الجامع الصغير، والشيخ الألباني أساسا يعني وضع له كتاب يتعلق بالأحاديث الصحيحة فيه والأحاديث الضعيفة فيه، فيمكن أن نستفيد من أحكام السيوطي أو أحكام الشيخ الألباني على الأحاديث من خلال هذين المصدرين. طيب انا يعني لا اذكر ما يتعلق بالمبهمات، بتقول يعني في سؤال يتعلق هنا بالمبهمات، يعني يا ريت تسوق لان الحديث او السؤال فاتني في البدايه. ابتسام بتقول لكن الشيخ الالباني ضعفه اللي هو حديث لعن رسول لعن الله الراشي والمرتشي، بتقول صحيح الجامع الصغير للسيوطي. ما هو احنا قلنا الجامع الصغير للسيوطي، السيوطي متساهل في الحكم على الاحاديث، ومن ثم الامام الالباني ميز الصحيح عن الضعيف وجعل للصحيح كتاب وللضعيف كتاب. طالما ضعفه الشيخ الالباني اذا يعني هذا من الاحاديث التي تساهل فيها الامام السيوطي، نظرا ان ده حكم الشيخ الالباني اللي هي ذكرته في البدايه. لكن طبعا يعني هو الحديث صح بدون كلمة الرائش بينهما، لان ده الرائش ده عند الامام احمد من الزيادات من الروايات التي ذكرت في مسند الامام احمد بن حنبل، لكن الحديث بغير هذه الزيادة صحيح من طرق اخرى. انا بس في سؤال يتعلق بالمبهمات، كيف ترتب المبهمات بالكتاب وهي مبهمة؟ بالنسبة للمبهمين والمبهمات فيما يتعلق بترتيبهم داخل مثلا كتاب تحفة الاشراف او الترتيب هذا، المبهمين يعني اللي ذكروا عن رجل عن عائشة، هنا الرجل مبهم، عن امرأة عن ابي هريرة مبهم بحسب ذكره ونسبته الى الصحابي الذي روى عنه، فهو بيرتب بحسب من روى عنه من الصحابي، لكن هو في حقيقة الامر روى مبهم، رجل امرأة فلان مثلا ماشي. ويعني ربما ان شاء الله في محاضرة الغد بإذن الله نأتي بالجزء الذي يوجد فيه المبهمين من الرجال مثلا على سبيل المثال في تحفة الأشراف، يعني هو هنا مثلا على سبيل المثال في مرويات ابي هريرة مثلا على سبيل المثال انتهى من الاسماء الذي روى عن ابي هريرة الاسماء والكنى، فبعد ما خلص الكنى قال لرجل من الطفاوة، ده بيروي عن ابي هريرة، رجل ده مبهم ولا غير مبهم؟ اخو سهيل ابن ابي صالح، اخو سهيل ده مبهم، جد ابراهيم البراد، عم عبيد الله بن عبد الرحمن، عم الحارس بن عبد الرحمن، والد عامر العقيلي، رجل من مزين، كل دولة مبهمين، مولى لقريش عن ابي هريرة، جليس لعبد الله بن عمر، شيخ من الانصار، رجل، رجال، من بلغ الزهري، اعرابي، رجل اخر، دول اسمهم المبهمين، فهو يرتبهم على حسب مروياتهم عن من روى عنه عن نفس الصحابي. ماشي؟ اعتقد وضحت كده فيما يتعلق لقيت الجزء اللي فيه المبهمين. ان شاء الله تبارك وتعالى. طيب. او في اي اسئلة تتعلق بهذه المحاضرة او بغيرها يعني ياريت تساق ان شاء الله مساقا واحدا في محاضرة الغد باذن الله في اولها، نقف معها وقفات قليلة ننتهي منها ثم نقف مع طريقة اخرى او طرق اخرى من طرق تخريج الحديث باذن الله رب العالمين. اسأل الله ان ينفعنا بما سمعنا وان يعلمنا ما ينفعنا وان يبصرنا بالحق وان يجعلنا من اهله دنيا واخرى، اللهم امين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.